ذلك يجعله في مجعل مال الله عز وجل، يعني ينفقه في مصالح المسلمين. بعد ذلك عقد البخاري رحمه الله ترجمة لغزوة أحد، فهي الغزوة التي جاءت بعد بدر، وكانت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وكان سببها أن المشركين أرادوا أن يأخذوا بالثأر مما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر، حيث قتل منهم 70 وأسر 70، فأرادوا أن يلتقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأن يأخذوا بالثأر بما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر وذهاب كثير منهم قتلا وأسر كثير منهم، حصل الفداء وأخذ الفداء من الذين أسروا. وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال بعد مضي غزوة بدر بسنة وشهر تقريبا، لأن غزوة بدر كانت في 16 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، أما غزوة أحد فكانت في السنة الثالثة في شوال، يعني بعدها بأكثر من سنة قليلا. فتجمع الكفار وجاءوا إلى المدينة لغزو المدينة وغزو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه في المدينة، وجاء منهم 3000، جاء منهم 3000 معهم الخيل ومعهم السلاح مستعدون لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بألف، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه عدد كبير، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صف أصحابه للقتال في هذا المكان الذي هو قريب من أحد، وجعل عددا منهم عددا من الرماة في مكان معين فوق الجبل، وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لجبل الرماة، يعني فوق جبل الرماة الذي هو بقرب المعركة، وأمرهم ألا يتحولوا من مكانه مطلقا، ولو حصلت الهزيمة على المسلمين فإنهم يعني يبقون، إذا حصل النصر للمسلمين فإنهم يبقون في مكانهم ولا يلحقون بهم، وأن يبقوا في المكان فلا يتحركوا منه. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. فلما حصل القتال حصل النصر في أول الأمر للمسلمين، وأخذوا الغنائم ولحقوا بهم وقد هربوا، رأى الرماة ما حصل فأرادوا أن يلحقوا بهم، فذكرهم أميرهم ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبرحوا من مكانه، ولكنه حصل من كثير منهم ترك المكان ومغادرته واللحوق بجيش المسلمين الذين لحقوا بالكفار يأخذون المغانم. فخالد بن الوليد وكان مع جيش الكفار الذين جاءوا من مكة، لما رأوا المؤخرة خالية جاء هو جماعة معه كبيرة من خلفهم وقد خلى المكان من الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين وراء الجيش، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فرجعوا على مؤخرتهم يقتل بعضهم بعضا حتى حصلت هزيمة للمسلمين، وثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجماعة معه وعادت الكرة، ولكنه قتل عدد كبير من المسلمين في هذه الوقعة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس. يعني إن أصابكم يعني هذا الضعف وهذا النقص وهذا القتل لعدد منكم فإنه قد حصل للقوم مثله يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن الحرب شجال يزال المسلمين على الكفار، يزال المسلمون على الكفار ويزال الكفار على المسلمين، فكما حصل النصر المبين للمسلمين في يوم بدر مع قلة عددهم وعددهم فإنه في هذه الغزوة حصل النصر للمسلمين، ولكن لما حصلت المخالفة والمعصية للرسول صلى الله عليه وسلم في ترك البقاء في المكان الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالبقاء فيه حصل ما حصل من الضعف وحصل ما حصل من الهزيمة، ليبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين، وقد عفى الله عنهم. يعني هذه المخالفة التي قد حصلت منهم نص الله عز وجل في كتابه العزيز على أنه قد عفى عن هؤلاء الذين حصلت منهم المخالفة، وأن هؤلاء الذين يعني حصل منهم الانهزام وحصل منهم مغادرة المكان الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم، فصارت هذه المعركة فيها ابتلاء للمسلمين حيث قتل عدد منهم، وإن كان هذا الذي قد حصل لهم من الضعف ابتلاء امتحان لهم، فقد حصل للكفار مثله يوم بدر، والله عز وجل يداول الأيام بين الناس فيحصل النصر لأوليائه أحيانا وتحصل الهزيمة لهم أحيانا، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فالنصر إذا انتصروا فيه إظهار لهذا الدين وأن الله تعالى ينصر أولياءه، ثم أيضا هم مع ذلك عليهم أن يتواضعوا لله عز وجل عندما يحصل النصر كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فتح مكة دخلها وقد حصل له الفتح وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام مخبتا لله عز وجل، ولما حصل في يوم بدر حصل في يوم أحد من الهزيمة، فإن هذا ابتلاء وامتحان، وأنهم لما حصلت منهم المخالفة حصلت لهم العقوبة العاجلة في الدنيا، وأن العقوبة وأن المعصية إذا حصلت من بعض الناس فإن عقوبتها ومصيبتها لا تختص بهم، لأن المعصية حصلت من بعض الرماة، ولكن هذا الابتلاء وهذا الضرر حصل في الجيش ليبتلي الله عز وجل المؤمنين ويمتحنهم ويختبرهم، وليعلموا أن النصر بيد الله وأن من نصره الله عز وجل فلن يخذله أحد، ومن يخذله الله عز وجل فليس له من ناصر، وإنما النصر بيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فصار في ذلك تأديب للمؤمنين وإعطاء درس لهم لما حصل لهم من هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وأن الواجب عليهم أن يلتزموا بما أمروا به من البقاء في المكان وعدم مغادرته، فلما حصلت منهم معصية في ذلك حصل ما حصل من الهزيمة التي حصلت في أول الأمر للمسلمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحق.
هذا الحديث جاء في بعض النسخ نسخ البخاري في هذا المكان، وقد جاء بإسناده ومتنه في غزوة بدر التي تقدمت، أورده البخاري هناك، وجاء هنا في بعض النسخ. والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الحديث، وقال إن ذكره في هذا المكان وهم، أن ذكر هذا الحديث في هذا المكان وهم، لأن المحققين والمتقنين من العلماء الذين عندهم النسخ من صحيح الإمام البخاري كأبي ذر وغيره لم يذكروا هذا الحديث. والأمر الثاني أن هذا معروف في غزوة بدر، وأن هذا حصل في غزوة بدر، وأن هذا الذي حصل من بعض في بعض النسخ أو في قليل من النسخ من نسخ البخاري قال الحافظ بن حجر أنه وهم من بعضهم. ولهذا فإن النسخ المعتمدة والتي هي لعلماء محققين خالية من هذا الحديث في هذا المكان، وكذلك أبو نعيم والإسماعيلي اللذين استخرج أحاديث استخرج على كتاب البخاري لم يستخرج هذا الحديث، بمعنى أنه لم يقع لهما، وأن النسخ التي استخرجوا عليها ليس فيها هذا الكتاب، ليس فيها هذا الحديث، وإذن هو فهو في بعض النسخ. وأما النسخ المعتمدة ومشهورة فإنه خال منها وليس فيها.
وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حلوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين فالموجع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأرجو إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا، وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد 8 سنين من غزوة أحد صلى على قتل أحد كالمودع إلى الأحياء والأموات. لهذا لما صعد المنبر وخطب الخطبة التي رواها عقبة بن عامر قال وهذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الموقف الذي وقفه والمقام الذي قامه يخطب الناس، يعني معنى هذا أنه في آخر حياته. وموجع كونه مودع للأحياء يعني هذه الخطبة فيها توجيه، لأن فيها تذكير وفيها بيان أن موعد الحوض وأنه فرط على الحوض وأنه أمامهم وأن عليهم أن يستقيموا على الجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للأموات التوديع لهم يعني معناها أنه يدعو لهم وأنه دعا لهم يعني في آخر حياته صلى عليهم ودعا لهم. ومعلوم أن هذه الحياة الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. إذا مات الإنسان انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ومقصود من هذا ذكر شهداء أحد، وأن أورده البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر شهداء أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. والشهداء كما هو معلوم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها في دمائهم، فلا يغسلون. وأما الصلاة فإنه يجوز أن يصلى عليهم ويجوز أن لا يصلى عليه، يعني ممكن أن تترك الصلاة عليهم ويمكن أن يصلى عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم، ولكنه صلى عليهم في آخر حياته ودعا لهم كما جاء في الحديث، هذا الحديث كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما طلع المنبر دعا، ولما طلع المنبر عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إني فرضتكم على الحوض، يعني معناه أنه أمامهم وأنه قدامهم وأن موعدهم الحوض، وقال إني أراه من مقامي هذا، أطلعه الله عز وجل عليه وهو على هذا المنبر الذي يخطب عليه، أطلعه الله على ذلك الحوض وأنه ينظر عليه من مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ليس معنى هذا أن الشرك لا يوجد في الأمة، وأنه ليس هناك أحد يرجع من الإيمان إلى الكفر، فإن الواقع معروف ومعلوم. فمن الناس من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين دخلوا في الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعد وفاته، والصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أعماله قتال المرتدين. والشرك وجد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر في الأحاديث الصحيحة بأن الشرك سيوجد في هذه الأمة. قد أخبر عليه الصلاة أنه لا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وكذلك جاء الحديث حديث الدجال الذي سبق أن مر بنا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال إذا نزل في السبقة في قرب المدينة ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، والكفر موجود في قديم الزمان وفي آخر الزمان. في قديم الزمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد من ارتد عن الإسلام وجد الكفر، وفي آخر الزمان المدينة ترجف 3 رجفات إذا نزل الدجال بقربها، فيخرج إليه على إثر هذه الرجفات 3 كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق. فإذا الكفر موجود، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا ما معنى قوله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني معنى هذا الرسول لا أخشى عليهم أن ينقرض هذا الدين وأن يعودوا كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما أن يوجد الكفر في بعضهم وأن يوجد كفار وأن يرتد من دخل في الإسلام، فهذا ما نفاه الحديث، وإنما الذي لا يخشاه الرسول أن يرجع الناس كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأن يكون هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته يكفروا بعده هذا لا يخشى عليه. لكن لا مانع أو لا يعارض هذا أن يوجد الكفر من بعض قليل يرتد عن دينه ويلحق بالكفار كما حصل من المرتدين الذي ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتله الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فهذا الذي قال عنه فإني لا أخشى عليكم أن تشركوا يعني معنى أن يرتدوا كلهم وأن يرجعوا إلى الكفر بعد أن من الله عليهم بالإسلام هذا لا يوجد. هذا الحق لا بد أن يبقى من ينصره، لا بد أن يوجد من ينصره، ولا يخلو أي عصر من العصور من قائم لله بحجته. فلا يمكن أن تكون الأرض كلها كفرا في يوم من الأيام من حين بعث الله رسوله إلى قرب قيام الساعة. أما عند قرب قيام الساعة فإنه يبقى كفار على وجه الأرض ليس فيهم من يقول الله الله كما جاء ذلك في الحديث. أما أن تخلو الأرض من المؤمنين أو تكون الأرض كلها كفارا فهذا لا يمكن أن يكون، بل لابد أن يوجد مؤمنون وكفار من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة. أما إذا قربت الساعة وأرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم، لا يقال فيهم الله الله، فهؤلاء عليهم تقوم الساعة وعند ذلك الوقت تكون الأرض خالية من المؤمنين. وإلا فإنه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قرب قيام الساعة الكفار موجودون والمسلمون موجودون وليس هناك كفر محض للعالم كله ولا إيمان محض للعالم كله، بل كفر وإيمان إلى قرب قيام الساعة فعنده عند ذلك يوجد الكفر الذي لا إيمان معه. عند قرب قيام الساعة يوجد الكفر الذي لا إيمان معه في الأرض. وإذا فهذا هو معنى قولي على سبيل الله لا أخشى أن تشركوا. ما يقول أحد من الناس الرسول قال لا أخشى عليكم الكفر، إذا ما هناك كفر، ما هناك شرك ولا يوجد الشرك ولا يمكن أن يوجد الشرك. لا نعم لا يمكن أن يوجد الشرك كلية وأن تخلو الأرض من مؤمن بالله عز وجل، لا الشرك يوجد، ولكن كون الناس يرجعون كفارا ولا يبقى إيمان هذا لا يوجد إلا عند قرب قيام الساعة، يوجد الكفر الذي لا إيمان معه. أما قبل ذلك فإن الكفر موجود والكفار والمسلمين هو بعض المسلمين يرتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد الكفر، وعند قرب قيام الساعة عندما يأتي الدجال وينزل عند المدينة يكون فيها كفار فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري. ولكن الذي يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى المسلمين أن يتنافسوا في الدنيا وأن تشغلهم وأن تلهيهم وأن يحصل التمتع بملذاتها وبمتعها فتصرف عن الآخرة وعن الإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواقع، فإن الناس مثلوا في الدنيا وصارت يسولهم الشاغل إلا من عصم الله عز وجل. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من الاتكان في الدنيا والتنافس فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث الذي مر قليلا والله ما الفقر أخشى عليكم، حديث الأنفاق لما جاء أبو عبيدة من أهل البحرين وصلى جماعة من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فتعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام لما رآهم وقال لعلكم علمتم أن أبو عبيدة جاء من أهل البحرين، قالوا أجل، فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم.
قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تفرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا فرأيتموهم ظهروا علينا ثلاث عيون فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشربن في الجبل رفعنا عن سرقهن قد بدت حلاقيلهن فأخذوا يقولون الغنيمة فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تفرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون كثيرا وأشرب أبو سفيان فقال أهل القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال أهل القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال أهل القوم عمر بن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنه. قال عبد سفيان قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنه
في فتح ما يخزيك شيخ
أيهما صح
مرفوع ناصل ولا جاهز كلما تقدم ناصل ولا جاهز
نعم. قال أبو سفيان اعلوا هبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسقني. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أصبح قال
وحديث البراء بن عازب
قال أصبح
وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا من الأحاديث التي فيها وصف قدرة وحسن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جيشا من الرماة وجعلهم في مكان وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فأنتم ملزموا مكانكم وذلك أنهم على مكان عالي مشرف يعني يحمون ظهر المسلمين ويمنع الكفار من أن يأتوهم من الخلف. فلما حصل اللقاء بين المسلمين والكفار حصل النصر في أول أمر المسلمين ولحقوا بهم فهربوا حتى أن البراء رضي الله عنه رأى النساء التي جئنا من المشركين مع المشركين يشددن في الجبل هاربات قد رفعن عن سوقهن حتى يتمكن من الجري بسرعة هاربات. فلما حصل ظهور المسلمين عليهم الرماة الذين كانوا على الجبل قالوا الغنيمة فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بأن لا يبرحوا فذهب من ذهب منهم ثم إن الله عز وجل صرف وجوه الكفار إليه وحصلت الهزيمة وجاء خالد الوليد ومعه جماعة من الخلف وصيح بهم ان الرسول قد قتل، فولوا على ادبارهم يقتل بعضهم بعضا. وقد سبق الى الحديث التي مرت ان والد حذيفة بن اليمان قتل على ايدي المسلمين قطعا لما يعني انصرفوا ويعني اختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعض المسلمين، ومن من قتل من المسلمين والد حذيفة بن اليمان، اليمان والد حذيفة كما سبق ان مر بالاحاديث التي جاء فيها توضيح ذلك. فكان هذا الذي حصل من المسلمين او من بعض المسلمين من الرماة من ترك ما امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، صارت الهزيمة المسلمين بعد ذلك بسبب هذه المخالفة، حيث جاء الكفار وقطعوا الظهر وجاءوا من الخلف، ثم حصل ما حصل ووقع ما وقع. ثم انه بعد ذلك بعد ان شاع وذكر ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل، صار ابو سفيان اشرف وجعل ينادي ابيكم محمد، وقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، ثم قال ابيكم ابن ابي قحافه، قال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، ثم قال ابيكم عمر بن الخطاب، قال عليه السلام لا تجيبوه. ثم ان ابا سفيان لما ذكر هؤلاء الثلاثه ولم يجب احد قال انهم قد قتلوا ولو كانوا احياء لاجابوا، واذا فانهم قد قتلوا. ولم يتمالك عمر رضي الله عنه وارضاه ان يجيبه على هذا الكلام، بل قال فقال ان الله قد ابقالك ما يحزنك وابقالك ما يسوءك. في هذا دليل على ما كان عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من القوه في دين الله عز وجل، وان المشركين كانوا يعتبرون ان هذين الشخصين هم اللذين يليان رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانهم ما سالوا الا عن هذين. لما قالوا فيكم محمد فيكم ابو ابن ابي طحافه فيكم عمر، يعني معنى هذا ان هذين الرجلين العظيمين في منزله متقدمه لا يماثلهم فيها احد ولا يدانيهم فيها احد، حتى الكفار يعتبرونهم يعني في الشده وفي القوه ويحرصون على ان يستريحوا منهم، هم الذين يلون رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذان الرجلان العظيمان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فلما قال ما قال وسمع كلام عمر قال بعد ذلك اعلوا هبل، قول ابو سفيان اعلوا هبل، هبل وهبل يعني شبه الصنم. فقال عليه السلام اجيبوه، قالوا بما نجيبه؟ قالوا الله اعلى واجل، الله تعالى اعلى واجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال اجيبوه، قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انه حصل مثله، وان المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله مثل بهم الكفار، بمعنى انهم قطعوا انوفهم واذانهم، وحصل منهم التمثيل. فابو سفيان يقول عند ذلك حصل مثله لما مرضها ولم تسوءه، لانها ما صدرت بامره ولكنها ما ساءته لما وجدت، هي وجدت من غير امر منه ولكنها ما ساءته.
اخبرني عبد الله بن محمد حدثنا السجان عن عمرو عن جابر قال الصبح القمر يوم قتل الناس ثم قتلوا الشهداء.
جابر جابر وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه يتعلق بغزوة احد، وانه اصطبح جماعة من الصحابة الخمر ثم ماتوا شهداء، وهذا قبل ان تحرم الخمر، كانوا يشربون الخمر وكان هذا قبل ان تحرم الخمر، فشرب جماعة من الصحابة الخمرة يعني في النهار وفي أول النهار الذي حصلت فيه الغزوة، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أُذي بطعام وكان صائما، فقال أُذي مُقَد بن عمير وهو خير مني، أُذينا في برجة من غُطي رأسه بدت رجلاه، من غُطي رجلاه بدت رأسه وأراه قال
وأراه قال
قتل حمزة وهو خير منه، ثم وصف لنا من الدنيا ما وصف، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
وهذا الحديث أيضا يعني فيه ذكر من قتل في أحد، في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف والله عنه، وهو صحابي جليل أحد العشر المبشرين بالجنة، كان من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جاهدا فتراه موجود ولكنه جاهد في الدنيا، يعني يصرفها في طاعة الله ويصرفها في الجهاد في سبيل الله. فالغنى غنى النفس، الغنى كل نفس. فكان هذا الرجل مع ثرائه ومع كثرة ماله جاهدا في الدنيا، فالجهد ليس هو التقلل من المال فقط، بل يمكن أن تكون الدنيا عند الإنسان هو جاهد، حيث لا تشغله ولا تلهيه، ويصرفها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه. فهذا الرجل العظيم كان هذا شأنه، وكان صائما فأتي بطعام، فتذكر أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وكان هناك نمرة أو بردة قصيرة أرادوا أن يكسروه بها، فإذا جعلوها إلى جهة رأسه بدأ الرجل، وإن أتوا بها إلى جهة الرجل بدأ رأسه، ما تصل إلى أن يجمع فيها بين رأسه والرجلين. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى فيها وأن يكفن فيها رأسه وما حوله، وأن يجعل على رجليه إذخرا، يجعل على رجليه إذخرا والشجر، وغطى به رجلاه، يعني معناها يعني هذا يدل على قلة الدنيا بأيديهم، وأنه ليس بأيديهم شيء من الدنيا. فهذا الصحابي الجليل في غزوة أحد قتل وله نمرة، هذا شأنها، إن غطوا بها رأسه بدأ رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدأ رأسه. ثم يقول وهو خير مني، يقول عبد الرحمن هو خير مني، ويقول عن حمزة قتل وهو خير مني، قال هذا تواضعا، وإلا فإنه أحد عشر مثل الجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، هم أفضل ممن سواه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ولكنه قال هذا تواضعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مثلما قال عمر بن بكر رضي الله عنه لما تولى، أني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم وهو سيدهم وأفضلهم وإمامهم، وهو خير من درج على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكنهم مع كمالهم وعلو درجاتهم متواضعون لله عز وجل، متواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم قال إنه بسط لنا من الدنيا ما بسط، أخشى أن تكون حسناتنا قدمت لنا عجلت لنا، مع أنه يعلم أنه من الجنة فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن هذا شيء أولياء الله جمعوا بين الإيمان والخوف والخشية لله عز وجل، وهم مع كمالهم ونبلهم وعلو منازلهم ويعلمون أنهم من أهل الجنة يتواضعون لله عز وجل ولا يغترون بما أعطاهم الله، بل يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا، مع أن هذا خير عجله الله تعالى له، وما أعده الله له خير وأبقى، وما عند الله له من الثواب في الجنة خير وأبقى لأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جعل يبكي وترك الطعام، فهذا شأن أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ينفقون الأموال ويأتون بالأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الأعمال الصالحة والخوف من الله عز وجل، ولم يحصل منه الاغترار بما قدمه من الأعمال، فليعتبرون أنهم مقصرون وأنهم لم يقوموا بما طلب منهم، وهذا شأن كمل من أولياء الله عز وجل، هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قدم له الطعام وجعل يبكي ويقول أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا، وذكر الصحابة الذين ماتوا ولم يحصلوا الدنيا ولم تنفض لهم الدنيا، رضي الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان خشيت فعلينا على قال في الجنه فالقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.
وهذا الحديث ايضا يتعلق بقصه احد، جابر رضي الله عنه وارضاه يحكي عن هذا الصحابي انه سأل رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اين انا ان قتلت؟ قال في الجنه، وكان معه تمرات بيده فالقاهن وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الصحابي الذي جاء ذكره في هذا الحديث لما علم بان من قتل انه في الجنه ترك الثمرات التي في يده وقاتل وأقبل على القتال حتى نال الشهادة في سبيل الله وصار من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من إيثار الآخرة على الدنيا وعلى جهادهم في سبيل الله وصبرهم على الأذى في سبيل الله، وأنهم باعوا أرواحهم لله عز وجل ليظفروا في الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، فقد حصل لهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
يقول عبد الرحمن كان بكر عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق من تقدم
إنما هو في الآخرة، ومنهم من حصل شيئا من الأجر في الدنيا وظفر بشيء من أجر الدنيا مع ما أعده الله عز وجل في الآخرة له. قال ومنا من قال فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيء من ذلك، منهم مصعب بن عمير كان معه نمرة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدأ رأسه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وما يليه وأن يجعل على رجله إرخراء. قال ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهجبها، يعني يتمتع بها ويستفيد منها. بمعنى هذا أن يعني بعد ما حصلت الفتوح حصلت الغنائم يعني حصل لهم شيء من الغنيمة وهي أجر دنيوي ورزق معجل، بل هو خير الأرزاق وأجل الأرزاق الغنيمة في سبيل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بين يدي الساعة حتى عبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحصل لرمحي من الغنائم. فحصلت الغنائم والفتوح ووقعت الأموال بأيدي الناس، ومن الصحابة من مضى في وقت لا مال فيه ولا فتوح فيه كما حصل لمصعب بن عمير، والذين تقدم موتهم وشهادتهم في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء ما حصلوا أجرا دنيويا وأجرهم أخروي. ومنهم من حصل له أجر دنيوي وله مع ذلك الأجر الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
أخبرنا حسان
قال أخبرنا حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن أبي فقال عن أنس بن سالم عن أبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أدري
وهذا الحديث أيضا يتعلق بأحد وبعمي مالك بن أنس أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لم يشهد بدرا وندم على عدم شهادته على عدم حضورها، وقال لئن شهدت مع رسول الله مشهدا ليرين أن الله ما أجد، يعني ما يبلي وما يفعل من الأفعال العظيمة والجهاد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما كانت يوم غزوة أحد حضرها وشهدها، ثم لما هاجم المسلمون لقي سعد بن معاذ وقال: أنا يا سعد إني لأجل ريح الجنة. ثم قال: إني اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء المسلمين عن الهزيمة كونهم انهزموا، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. ثم تقدم بسيفه وقاتل حتى قتل. لما انهزم الناس هو اتجه إلى الكفار فقاتل حتى قتل، ثم لم يعرفوه لكثرة ما فيه من الضربات ومن الإصابات، لأن فيه أكثر من 80 إصابة في جسده ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، آثار كثيرة غطت جسده حتى أنهم ما عرفوه. وعرفته أخته إما بشامة وهي علامة في وجهه أو ببنانه، يعني علامة في بنانه كون تعرف بنانه ويأصب عنه لأنه قد مثل به وما استطاعوا أن يعرفوه، فإنه جاهد في سبيل الله عز وجل وأبلى بلاء حسنا حتى قتل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث يتعلق بغزوة أحد وهذا القتال، وهذا الرجل هو أنس بن النضر عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حصل منه هذا البلاء الحسن في هذه الغزوة، وقد عاهد الله عز وجل إن شهد مع رسول الله مشهدا أن يعمل ما يعمل وقد وفى بوعده، حيث أقدم في الوقت الذي انهزم كثير من الصحابة وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا موسى حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أبي شهاب قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرنا خارجة ابن زيد ابن جابر إنه سمع زيد بن جابر رضي الله عنه يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر، فألحقناها في صورتها في المصحف.
وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه قال إني فقدت آية عندما صلفوا بجمع المصحف وجمع القرآن، المصحف فقد آية من سورة الأحزاب كان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها من رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت فألحقناها بمكانها من المصحف في سورة الأحزاب، وهي تتعلق بشهداء أحد، المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لأنها تتعلق بغزوة أحد. وهذا وجه إيراد الحديث في غزوة أحد.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبيد ابن أبي ثابت قال حدثنا قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبيد ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد بن ثابت رضي الله عنه عن ابن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريقين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فمالكم في المؤمنين في هاتين فالله أرسلهم بما كسب وقال أنا وقال إنها طيبة تنجي الجنود كما تنجي النار قبض الحديث.
وهذا الحديث
زيد بن
ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن معه المسلمون، فلما كانوا في أثناء الطريق إلى أحد رجع جملة منهم يتقدمهم عبد الله بن أبي وقت المنافقين، فاختلف الصحابة فيهم، فرقة تقول نقاتلهم هؤلاء الذين رجعوا منهم نقاتلهم، وفرقة تقول لا لا نقاتلهم، فعند الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، فما لكم في المنافقين فئتين فئة تقول نقاتلهم وفئة تقول لا نقاتلهم، والمقصود بذلك المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد.
إنها طيبة.
نعم. ثم قال شو اللي قبله؟ ثم قال
إنها طيبة. لا
بعد تلك الآية.
إنها طيبة.
ثم قال إنها طيبة. ثم قال إنها طيبة كم في الذنوب كما كان في النار خرج الحديث. جاء في هذه الرواية الذنوب. أو الفضة نعم. كما كان في النار خرج الفضة. وجاء في هذه في بعض النسخ الذنوب، جاء في بعضها يعني تنف الدجال، جاء في بعضها انها تنف الخبث، ومعلوم ان يعني الذي جاء في الاحاديث انما هو ذكر الدجال وانها تنفيه، وكذلك ايضا تنف الخبث وأما الذنوب فإن يعني الروايات المشهورة بخلاف يعني هذه اللفظة، لأنما هي الخبث حيث أن أنه يخرج منها يعني من تنفيه، كذلك الدجال تنفيه فلا يدخلها. وأما الذنوب فإنها تكون لمن يكون فيها، وليس معنى ذلك أن يكون فيها من يكون فيها يكون معصوما أو يكون طاهرا مطهرا، بل تكون فيها الذنوب وتكون فيها المعاصي، ولكنها تنفي الخبث بحيث يخرج يعني من شاء الله عز وجل خروجه منها في أول الزمان وفي آخر الزمان، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الزمان يخرج كل منافق ومنافقة، وقيل إنه في كل وقت وفي كل حين يخرج منها ما شاء الله عز وجل خروجه ممن يكون فيه شر. قوله إنها طيبة يعني مدينة، إنها طيبة هذا من أسمائها التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وهي سميت بطيبة وسميت بطابة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم.